أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد وعلى. قال: زيادة إيضاح. قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر، إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها، فإن كل واحدة منها كلمة مستقلة. كان الكلام عن النظرية الثالثة، والتي تبناها الشيخ المصنف الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في بيان حقيقة المعنى الحرفي. وقلنا أن هذه النظرية تقول أن المعنى الحرفي يختلف حقيقة وجوهرا وسنخا عن المعنى الاسمي، فالمعنى الحرفي مخالف للمعنى الاسمي في السنخية وفي الحقيقة. وقد بينا هذا أو هذه النظرية في الدروس السابقة، وهنا يريد الشيخ أن يختصر أو يلملم البحث ويبين حقيقة هذا البحث في عنوان بسيط مختصر. نحن قلنا أو في بياننا قلنا أن الموجودات، قسمنا الموجودات إلى 4 أقسام، وكان من الموجودات ما هو مستقل في وجوده، ومنها ما هو رابط بين الموجودين. يعني هناك من الموجودات ما يكون وجودها وجودا حقيقيا، وجود في نفسه، كوجود الباري سبحانه وتعالى، وجود الجواهر، وجود الأعراض. وهناك وجودات تكون رابطة وقائمة في غيرها، وظيفتها الربط بين الموجودات الخارجية، وهي ما يعبر عنها الوجود في غيره. ثم قلنا أن هذه الموجودات الذهن يأخذ عنها صورة ذهنية لمعاني هذه الأشياء، لماهيات هذه الأشياء في الذهن، ثم يركب بين هذه المعاني لتكوين معاني مركبة، ثم يعبر عن هذه المعاني المركبة خارجا. يعني الصورة الذهنية أو الإنسان قبل أن يتكلم عن موضوع معين لابد أن تكون عنده صورة ذهنية، وهذه الصورة الذهنية يترجمها إلى كلمات، إلى ألفاظ، ثم يتلفظ بهذه الكلمات والألفاظ. فهنا الصورة الذهنية، قلنا الصور الذهنية أو المعاني في الذهن تكون على قسمين، منها معاني مستقلة يكون تصورها بنحو مستقل، لا تحتاج إلى أو لا تتوقف على تصور معنى آخر حتى تتصور، وهناك معاني لا، تكون معاني رابطة تصورها، كما أن وجودها في الخارج يتوقف على وجود طرفيها، أيضا تصورها في الذهن، معقوليتها في الذهن تتوقف على معقولية طرفيها. فحينما يتعقل الإنسان الطرفين يتعقل الوجود الرابط بينهما، لأنه وجود مندك بينهما. ثم انتقلنا إلى مرحلة اللفظ. أيضا في مرحلة اللفظ، طبعا يعني في مرحلة الوجود، لولا الوجودات الرابطة لكانت الموجودات خارجا غير مترابطة فيما بينها، يعني لا يحصل تراكب بين هذه الموجودات. أيضا المعاني في الذهن، لولا المعاني الحرفية فإنه لا تتكون صورة مركبة من عدة معاني في الذهن. وكذلك في الكلام، لو لم يكن هناك حروف في الكلام، طبعا بينا في الدرس الماضي أن الأسماء موضوعة للمعاني الإسمية، أما الحروف وما يلحق بها من الضمائر ومن أسماء الإشارة ومن الأسماء الموصولة، هذه موضوعة للمعاني الحرفية. هنا في الخارج أيضا إذا أردنا أن ننطق أو نتكلم أو أردنا أن نترجم أو نخرج هذه الصورة المتكونة في الذهن من مجموعة معاني، بعضها معاني اسمية بعضها معاني حرفية حققت الربط بين هذه الصور، إذا أردت أن أتكلم بهذه الصورة، أبرز هذه الصورة للآخرين، أحتاج أيضا إلى نوعين من الكلمات أو من الألفاظ، منها ما هو الأسماء ومنها ما هو أو الألفاظ المستقلة ومنها الحروف. فأيضا هنا لولا الحروف لكانت الكلمات أيضا ماذا؟ كلمات مبعثرة وغير واضحة. مثلا إذا قلت أنا كتب قلم أو أنا أكتب قلم، تكون هذه عبارة عن كلمات في الحقيقة مبعثرة لا تعطي للمستمع معنى واضحا بالنسبة إليه يمكن ماذا أن يقنعه ويمكن أن يفهمه. أما إذا قلت كتبت بالقلم، لاحظ كلا التركيبين لعله يعني أجزاء متساوية أو متوازية، ولكن هناك فرق. يعني حينما أقول كتب أنا با قلم أو كتب أنا قلم، كتب أنا قلم هنا كلمات مبعثرة ليس لها معنى، حينما يسمع السامع هذه الكلمات لا يفهم منها معنى معينا ومحصلا. لكن حينما أقول كتبت بالقلم يعني أستعمل الحروف، أستعمل النسب، أستعمل الهيئات، يعني النسب أو قد تتأدى بالحروف وقد تتأدى بالهيئات كما بينا سابقا. هنا يأتي الكلام بالنسبة إلى المستمع واضح ببركة الحروف، لأنها هي التي قامت بعملية الربط بين الكلمات بين الألفاظ ولم تتركها مبعثرة غير مترابطة. هذه الحروف أوجدت حالة الربط بين الكلمات بحيث أصبحت الكلام، أصبحت الجملة التي تكلمت بها أو الكلام الذي نطقت به أصبح مترابطا وله معنى. هذا المعنى هو عبارة عن ترجمة للمعنى الموجود في ذهني، أصبح هذا اللفظ المركب واسطة بيني وبين المستمع، بحيث أن المعنى أو الصورة الذهنية الموجودة في ذهني، هذه الصورة المركبة الموجودة في ذهني، استطعت أن أنقلها بشكل صحيح بشكل مأمون إلى المستمع. أنا أريد أن أقول كتبت بالقلم، ففي ذهني كانت هذه الصورة موجودة، هذه المعاني موجودة ومترابطة، نقلتها إلى المستمع أيضا بنفس الصورة المترابطة عن طريق الألفاظ. ولكن كيف الألفاظ؟ كما قلنا، كما أن بعضها موضوع بأزاء المعاني الإسمية وبعضها موضوع بأزاء المعاني الحرفية، استعملت حين الكلام نفس الشيء، ألفاظ تدل على المعاني الإسمية التي لها صور في الذهن، وألفاظ تدل أو هيئات تدل على المعاني، إما ألفاظ أو هيئات تدل على المعاني الحرفية الرابطة الموجودة في الصورة الذهنية. فقلت مثلا كتبت بالقلم، هذا اللفظ انتقل إذا إلى ذهن المستمع، ذهن المستمع أيضا التقط منه أو أخذ منه صورة هي عبارة عن ماذا؟ أيضا عبارة عن معاني مستقلة وعبارة عن معاني رابطة بين هذه المعاني الإسمية أو المستقلة، وتكونت وفهم المعنى المراد، وانتقلت المعلومة من ذهني، الصورة الذهنية من ذهني إلى ذهني بتوسط آلة هي اللفظ، هذا اللفظ المركب الذي نطقت به. بناء على ذلك يصح أن نقول أن الحروف أو الهيئات طبعا والنسب وظيفتها هو الربط بين الكلمات، بين الكلمات الموضوعة بأزاء المعاني الإسمية. نحن قلنا أن هناك ألفاظ موضوع بأزاء المعاني الإسمية تعبر عن المعاني الإسمية التي تكون متصورة بنحو مستقل في الذهن، هناك أيضا ألفاظ تعبر عن المعاني الربطية والمعاني النسبية، طبعا إما ألفاظ أو هيئات، قلنا هيئات في المفرد أو هيئات في الجملة، هيئة الجملة الإسمية، هيئة الجملة الفعلية، هيئة الجملة الظرف وما شابه ذلك. فهنا دور الألفاظ ودور الهيئات هو ماذا؟ إيجاد النسب والارتباطات بين المعاني الإسمية أو بين الألفاظ أو الكلمات التي تدل على المعاني الإسمية. يعني في الكلام كما أنه في الصورة الذهنية نحتاج إلى معاني إسمية مستقلة وروابط بينها، في الكلام أيضا نحتاج إلى ألفاظ تدل على المعاني الإسمية وعلى روابط بين تلك الألفاظ، وهذه الروابط هي عبارة عن نفس الحروف والهيئات الإسمية. هذا في الحقيقة بالنتيجة يعني خلاصة ما كان أو ما ذكره الشيخ في هذه النظرية. نطبق العبارة، قال إذا إذا إذ قد عرفت أن الموجودات هنا قلنا نبدأ في تحقيق هذه المسألة من أول الموجودات في الخارج، من يعني النقطة الأولى هو بيان حال الموجودات في الخارج، وقسمناها إلى أربعة أقسام كما تبين سابقا، منها ما يكون مستقلا في الوجود، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين. فاعلم أن كل كلام، طبعا الشيخ دائما هنا أيضا كرر القضية، انتقل من الموجود الخارجي إلى يعني الموجودات في الخارج إلى الكلام، لكن هناك قلنا مرحلة في الوسط، وهي مرحلة وجود المعاني في الذهن. يعني لابد أن الإنسان يأخذ معقولات من هذه الموجودات الخارجية، يتعقلها أولا على شكل معاني وصور علمية في ذهنه، ثم بعد ذلك يعبر عن هذه الصور بالكلمات. نعم. وبينا، وأيضا في بعض كلماته بينا أن المعنى في الذهن تارة يكون معنى اسمي مستقل في التصور، ومعنى حرفي غير مستقل في التصور. فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر، إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط أو بغير رابط بينهما، فإن كل واحدة منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة. في مرحلة الكلام عندنا حرف أو هيئة تكون هذه الحروف والهيئات موضوعة بأزاء المعاني الحرفية. نعم. فأنت إذا قلت أنا كتب قلم، أو الصحيح يكون هكذا أفضل، يعني لو كان مراعاة للترتيب، كتب أنا قلم، كتب أنا قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرفة منثورة غير مترابطة. أما إذا قلت أو قلت كتبت بالقلم، كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه. وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية بين هذه الكلمات المبعثرة إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء وآل بالقلم، الباء وآل في القلم. وعليه يصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد، والموحدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة في الذهن. يعني هناك مفاهيم غير مربوطة، إذا أردنا أن نكون صورة واحدة مركبة احتجنا إلى ما يربط بين تلك المفاهيم. قلنا وهذه حالة طبيعية، أنه الإنسان قبل أن يتكلم، قبل أن يبين صورة علمية معينة، لابد أن يكون هذا أمر متصور في ذهني على شكل صور مركبة في الذهن، لا أنه صور مفردة غير مؤتلفة فيما بينها. فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف الرابط، عفوا الحرف الدال عليها، فكما التفتوا، كما أن النسبة رابطة بين المعاني في الذهن، يعني المعاني في الذهن بعد، ومؤلفة بينها تكون صورة ذهنية مركبة، فكذلك الحرف الدال عليها على النسبة والرابط رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوله المعروف في تقسيم الكلمات: الاسم ما أنبأ عن المسمى، يعني ما دل عن على المسمى، ما كشف عن المسمى من الإنباء. والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، الفعل يبين الحدث الصادر عن المسمى، الحركة الصادرة أو الحدث الصادر عن المسمى. والحرف ما أوجد معنى في غيره، يعني أوجد معنى ولكن معنى غير مستقل، معنى في غيره. فأشار إلى أن المعاني الإسمية معان استقلالية، ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها، وإنما هي تبعا تحدث الربط، نعم تحدث الربط بين المفردات. ولم نجد في تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. بعد أن أنهينا بيان حقيقة المعنى الحرفي، هنا نرجع إلى أصل الكلام. نحن لا ننسى أن أصل الكلام كان في وقوع النوع الثالث من الوضع، وهو ما كان فيه الوضع عاما والموضوع له الموضوع له خاص، يعني أن يكون تصور المعنى الموضوع له بوجهه لا بنفسه. بناء على هذا التصوير الذي ذكرنا للمعنى الحرفي، يكون الوضع في الحروف وضعا، نعم الوضع يكون عاما والموضوع له الخاص. كيف يكون ذلك؟ يعني كيف ننتهي إلى هذه القضية أنه الوضع يكون عاما والموضوع له خاص؟ هنا لابد من الالتفات، ونستعين قليلا باللوحة حتى نبين هذا المطلب بشكل واضح إن شاء الله تعالى. لاحظوا هنا، قلنا أن المعنى الحرفي وبالتالي الحرف يقوم بعملية الربط، المعنى الحرفي وما وضع بأزائه يقوم بعملية الربط. أي ربط؟ الربط بين المعاني الإسمية. إذن وجود المعنى خارجا، هذا المعنى الحرفي، هذا الوجود الرابط خارجا وتصورا، إنما يكون قائم بطرفيه. يعني حقيقته، يعني حينما أريد أن أوجده خارجا لابد من وجود الطرفين، لأنه قائم بالطرفين. حينما أريد أن أتصوره لابد أن أتصور الطرفين. حينما أريد أن أتكلم عنه أيضا وأتلفظ به، لابد ماذا؟ أن أيضا أذكره في ضمن كلمة، في واقع بين كلمتين أو طرفين. فإذا قوامه وحقيقته هو ماذا؟ بالطرفين. إذا قطعناه عن الطرفين انعدم وجودا، انعدم تصورا، بالنتيجة لا يمكن ماذا؟ إذا عدم وجودا وتصورا، إذا ليس له صورة في الذهن. إذا لم تكن له صورة في الذهن فهذا يعني أنني لا أستطيع أن أعبر عنه. طيب نحن هنا في، إذا لدينا في كل حرف، يعني في كل استعمال لحرف من الحروف، في كل حالة استعمال يكون هذا الحرف قائما بين طرفيه. يعني مثلا حرف من، في كل استعمال لابد أن يكون، يعني حتى يوجد ويتصور هذا المعنى، افترض كان يدل على الابتداء، معنى الابتداء بواسطة من، لابد من وجود الطرفين. يعني حينما أقول مثلا سرت من النجف إلى كذا، وما نعلق إلى الآن كلام في من، هنا السير و المنطقة التي ابتدأ منها السير، يعني الطرفان في الحقيقة هما عبارة عن ماذا؟ عن الحدث. سرت من، قام بعملية الربط بين هذا المعنى وهذا المعنى. هنا من قام بعملية الربط بين هذين المعنيين. هنا حتى نتصور الابتداء من كلمة من، لابد ماذا؟ أن نتصور السير ونتصور النجف، حتى نقول أن السير كان من النجف. لو استعملت فهذا، إذن لو استعملت هذا الأمر في استعمال آخر أو هذا الحرف استعمال آخر، لابد أن يكون هناك طرفين آخرين. يعني لابد أن أقول أيضا سرت، سير آخر، سرت من مثلا بغداد إلى كذا. أيضا هنا من أوقعت يعني النسبة بين السير وبين بغداد، أيضا هنا أوقعت ماذا؟ نسبة بين هذين المعنيين. طيب أيضا نفس الشيء، سرت من قوم إلى كذا، أيضا هذه السرت أوجدت الربط بين هذين المعنيين، بين السير عفوا من بين السير وبين قوم. هنا النسبة في كل واحدة من هذه الاستعمالات، وهكذا طبعا مهما كثرت هذه الاستعمالات النسبة. حتى أتصور السير لابد أن أتصور، عفوا حتى أتصور الابتداء لابد أن أتصور الطرفين. لاحظوا نفس كلمة من، مهما تعدد استعمالها مليون استعمال أكثر، في كل كلمات من استعمل من هنا من في كل حالة من الحالات لها طرفين، هذان الطرفان هما المقومان لها وجودا في الخارج. يعني في الخارج أنا حينما أريد أن أحقق أو يقع الابتداء خارجا، هنا لابد من وجود أمرين، أولا يتحقق السير، وهناك النقطة التي أبتدأ منها، مثلا النجف، لابد أنه هنا هذه الأرض مثلا النجف، ثم يتحقق السير فأقول حصل الابتداء. فالابتداء لا يكون خارجا، لا يتحقق خارجا إلا مع تحقق الطرفين، وهو السير والنجف مثلا هنا، السير وبغداد هنا، السير وقم هنا. تصورا أيضا حتى أتصور الابتداء لابد أن أتصور السير والنجف، السير وبغداد، السير وقم. إذا أردت أن أتلفظ بهذا المعنى الموجود في ذهني أيضا لابد أن أتلفظ بسرت والنجف وأضع من بينها. لاحظوا مع أنه هذا الحرف واحد، لكن في كل حالة استعمال يكون جزئي حقيقي من الجزئيات الحقيقية يختلف عن الجزء الحقيقي الثاني. طيب الآن إذا أردنا، نحن قلنا يعني حتى في عملية الوضع، إذا أردنا أن ماذا؟ إذا أردنا أن نتصور معنى الابتداء، هنا نريد أن نتصور معنى الابتداء، هنا تصور المعنى إما يكون بنحو كلي كما بينا سابقا أو بنحو جزئي. يعني الذي نريد أن نضع له حرف من هذا الابتداء، حينما نريد أن هذا المعنى الحرفي بين سرت والنجف مثلا، إذا أردت أن أضع له من، هنا إما أن أتصور هذا الابتداء بنحو كلي أو بنحو جزئي. طيب إذا أردت أن أتصوره بنحو كلي، حتى ننتزع مفهوم واحد من هذه المصادق المتعددة، يعني مفهوم حقيقي واحد أو يعني مشترك، مفهوم مشترك يعبر عنها جميعا حتى يكون تصورا كليا لنا، ماذا نفعل؟ نحن عادة إذا أردنا مثلا أن ننتزع مفهوما مشتركا من زيد وعمر وبكر، ماذا نفعل؟ نقوم بعملية تقشير، أو عملية مثلا ماذا، أننا نعزل المختصات على جهة حتى يبقى لنا الأمر المشترك. فكل خصوصيات في زيد نسلبها نعزلها، كل خصوصيات في عمر نعزلها، كل خصوصيات في بكر نعزلها، بالنتيجة نستخلص مفهوما واحدا وهو مثلا مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان يعبر عن زيد وبكر وعمر، هو مشترك بينهما. طيب هنا كما تلاحظون، التفتوا جيدا، أنه ما يمتاز به هذا من الأول عن من الثاني عن من الثالث هو ماذا؟ ما يمتاز به هذا عن هذا هو الطرفين. يعني من هذه الأولى امتازت عن من الثانية بطرفيها، هنا اختلف الطرفان من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية إلى الحالة الثالثة. فإذا قمنا بتجريد من عن الطرفين باعتبارها أنها هي الأمور التي تمتاز بها حتى نوجد المشترك، نلاحظ أنه إذا انعدم الطرفان انعدم المعنى الحرفي لأنه قائم في الطرفين. فبالنتيجة لا نستطيع أن نستخلص معنى كلي ماذا يعبر عن جميعها ونضع اللفظ بأزاء ذلك المعنى الكلي حتى يكون الوضع عام والموضوع له خاص، عفوا والموضوع له عام أيضا، يعني على النحو الثاني، لأنه لا يمكن انتزاع معنى كلي من جميعها هذا المعنى الكلي، لأن انتزاعه يتوقف على ماذا؟ على سلب هذا المعنى عن مختصاته، والمختصات هي الطرفين اللذين يقوم بينهما. إذا سلبنا الطرفين أصلا وجود المعنى الحرفي بعد لا ليس له لا وجود خارجي لا وجود ذهني، ولا يمكن أن أتلفظ به لانعدامه في الخارج وفي الذهن. طيب إذا أردنا أن نوقع الوضع على النحو الأول، وهو أن يكون الوضع خاص والموضوع له خاص، هنا لابد إذن من تصور كل حالة من حالات استعمال من وأضع لها اللفظ. نحن الآن نريد أن نقول أنه كم حالة من حالات استعمال عندنا بالملايين أو المليارات في جميع ألسنة الناس، هذه من تستعمل في جميع ألسنة الناس، كم حالة موجودة من إذن لا يمكن لنا أن نأتي ونحصر هذه الأفراد الموجودة من خارجا، مصادق الخارجية يعني كجزء حقيقي لكثرتها، لا يمكن إحصاؤها حتى ماذا نضع لكل واحد اللفظ بأزائها بعملية وضع جديدة. إذن ماذا نفعل؟ ليس لدينا في الوضع، الوضع حينما أراد أن يضع ليس لديه إلا أن يأتي ويتصور عنوانا اسميا، هذا العنوان ليس حرفي، يكون هذا العنوان وجه لتصور كل جزئي جزئي من من عندنا جزئيات كثيرة، جاء نأتي ونضع صورة، صورة طبعا مستقلة، تكون هذه الصورة ليست هي عين كل من موجودة، كل حالة استعمال لمن، وإنما هي وجه يعبر عن كل من منها. والوضع لمن يكون؟ لا يكون الوضع بأزاء هذا الوجه والعنوان الكلي، وإنما يكون الوضع بأزاء كل واحدة، كل جزئية من جزئيات من، وبناء يعني يأتي هنا ونحاول أن نضع عنوانا عاما لها، مثلا عنوان الابتداء. طيب عنوان الابتداء، هذا العنوان يعبر عن ماذا؟ عن كل حالة ابتداء من حالات من وجه من، يعني هذا تعبير بمعنى عام عن جزئيات، هذا في التصور. الآن تصورت أن كل منها تدل على الابتداء، ثم أضع من بأزاء كل واحدة من هذه الاستعمالات، فيكون هنا التصور، تصور المعنى بوجهه بعنوانه وهو الابتداء المنطبق على كل مفردة من مفرداته، والوضع يكون لأي شيء؟ الوضع يكون لكل جزئية جزئية من، فبناء على ذلك يكون الوضع وضعا عاما والموضوع له ماذا؟ خاص. الوضع عام والموضوع له خاص، لأن هنا كان تصور المعنى كل معنى من المعاني باعتبار أنه يختلف خلافا تاما عن الثاني وليس بينها مشتركا، لابد أن يوضع لنفس المعنى الجزئي، لكن تصورها حينما يتصورها الواضع يتصورها بعنوان عام، هذا العنوان العام يحكي، يكون وجها لهذه الجزئيات يحكي عنها، فنضع كلمة من بأزاء هذه الكلمات، فيكون الوضع عام، يعني تصور اللفظ كان تصورا عفوا تصور المعنى تصورا عاما، والموضوع له هو ماذا؟ الخاص وهو الجزئي، فيكون من قبيل النوع الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. هذا إذن كما بينا هنا يكون هذا القسم من القسم الثالث وضع الحروف، وهكذا الحال طبعا في وضع الضمائر الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، نفس الشيء الكلام هو الكلام هنا، كل اسم موصول مثلا الذي أيضا له طرفان، و في كل حالة حالة يختلف طرفاه عن الحالة الثانية، ولا يمكن إيجاد أو انتزاع جامع مشترك بينها، فبالنتيجة نحتاج إلى هذه الطريقة في الواو. طيب نطبق هذا المطلب، قال الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها. إذن حقيقة المعنى الحرفي، قلنا أن المعنى الحرفي خارجا وجوده الخارجي، وجوده الذهني وهو المعنى المعنوي، هذا متقوم بطرفيه، على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت هذه النسبة، أنها قائمة بالطرفين، فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها. لماذا؟ لأن حقيقتها في طرفيها، فبمجرد أن يتبدل الطرفان تبدلت النسبة وأصبحت نسبة أخرى غير تلك النسبة الأولى، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي بجزئية مفهومها، كلما أعفن طرفيها كلما كان تغير الطرفان تغيرت هذه النسبة، وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين وهي متقومة بالطرفين، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقتها أو عن حقيقة كونها نسبة، لأنه لو يعني هنا الشيخ يقول طبعا ابتداء نحن كما بينا أنه انتزاع معنى كلي من جزئيات يتم بهذه الطريقة، هو أن نعزل المختصات والمشتركات، فنأخذ المعنى من الأمر المشترك، ما تختص به كل نسبة عن نسبة هو الطرفين، فإذا عزلنا الطرفين أو قطعناها عن طرفيها انعدمت، لا يبقى لها أي حقيقة، وبناء على ذلك لا يمكن إيجاد جامع ماهوي حقيقي بين النسب. ثم أنه هذا إيجاد معنى كلي لها مثل معنى الابتداء من مصادق، من هذا معنى الابتداء معنى اسمي ليس هو معنى نسبي، لأنه لو كان معنى حرفي ونسبي وربطي احتاج إلى طرفين، فلا يعبر إلا عن نفسه. يعني لا يمكن أن يوجد لدينا هنا معنى حرفي معنى نسبي ربطي يمكن أن يكون جامعا للمعاني الحرفية واقعة تحته. لماذا؟ لأن كل معنى نسبي قائم بطرفيه، فقيامه بطرفيه يمنع أن يكون، لابد أن يكون جزئي، إذن جزئي قائم بالطرفين يمنع أن يكون هو كلي ينطبق على مصادق كثيرة. إذن لابد أن يكون المعنى الكلي الذي يمكن أن نتخذه عنوانا ومشيرا إلى هذه الجزئيات لابد أن يكون معنى اسمي، دوره فقط دور الإشارة، وليس هو من سنخها بل من سنخ آخر، هو معنى اسمي مستقل ولكن دوره دور الإشارة. فنحن حينما نتصور الابتداء ثم نضع من، لكن من لأي معنى؟ لا إلى معنى الابتداء الكلي الذي كان بإزاء كلمة الابتداء، وإنما نضع من لكل حالة من حالات من توجد بين طرفيها، لكل استعمال من استعمال من مع طرفيها، فيكون الوضع عام والموضوع له خاص. فقال: وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين. لماذا؟ وهي متقومة بالطرفين، وإلا يعني لو افترضناها مفهوما كليا لانسلخت عن حقيقة كونها نسبة وأصبحت معنى كليا ومعنى اسمي. نحن قلنا أصلا هو لا يمكن انتزاع معنى كلي من النسب. ثم إن النسب غير محصورة، إذن بناء على هذا القول أنه لا يمكن أن يعتمد الوضع العام والموضوع له العام، لأنه ما عندنا معنى كلي نريد أن نضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى الكلي. معنى كلي منتزع من النسبة يكون هو نسبة حاكية عن مجموعة نسب، هذا غير موجود. نعم، المعنى الكلي الذي يكون عنوانا مشيرا هو معنى اسمي وليس معنى حرفي أو ربطي. فإذا لا يمكن أن نستعمل طريقة الوضع العام والموضوع له العام. طيب، الطريقة الثانية هي الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أيضا لا يمكن. لماذا؟ لأن الجزئيات النسب والروابط كثيرة بالملايين والأكثر من الملايين، فلا يمكن حصرها جميعا ووضع اللفظ بأزاء كل واحدة منها. ثم إن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع، فلا بد في مقام الوضع، يعني فلا يمكن بناء على ذلك لا يمكن أن يكون الوضع وضع خاص والموضوع له خاص أيضا، فلا بد، لا يبقى أمامنا إلا القسم الثالث، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها مشير إليها، وليس العنوان في نفسه نسبة، ليس هو نسبة، وإنما إن قلنا هذا النسبة لا يمكن أن تكون معنى كليا، كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية، هذا المفهوم مفهوم كلي المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية التي نستخدم فيها من مثلا. ثم يضع لنفس الأفراد غير الوضع، لا يكون لهذا المعنى، لهذا معنى اسمي وليس معنى حرفي، الوضع يكون للأفراد التي هي نسب متكثرة بتكثر أطرافها، ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها، لا يعبر عنها إلا بعنوان هذا الاسم. وبعبارة أخرى أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، يعني كما هذا لعله في المنطق تقدم أنه إذا كان أو استعمل، بغض النظر عن أن هذا الاستعمال صحيح منطقيا أو غير صحيح، لكن هناك ذكر الشيخ ونعم وغيره أنه لو جعل الحمل الشائع قيدا للموضوع فإنه يكون المقصود من الموضوع أن يكون عنوان مشير إلى جزئيات، عنوان يشير إلى جزئيات، يعني الكلام ليس عن نفس المفهوم إنما الكلام عن جزئياته، ولذلك يقول تم لحاظه بالحمل الشائع، يعني لوحظ بما هو عنوان حاك عن تلك الجزئيات، نريد نحاكم نفس الجزئيات لكن عن طريق هذا العنوان. وتارة نقيد الموضوع في القضية بالحمل الأولي. إذا قيد بالحمل الأولي يعني المقصود أن الحكم يكون راجعا إلى ماذا؟ إلى مفهوم، راجع إلى مفهوم الموضوع لا إلى جزئياته. فهنا بناء على تطبيق هذه المسألة قالوا بعبارة أخرى أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، يعني الجزئيات التي يحكي عنها هذا المفهوم. أما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي يعني مفهوم هذه النسبة الابتدائية، إذا قيد قلنا إذا قيد بالحمل الأولي يعني المقصود المفهوم، مفهوم النسبة الابتدائية، فليست نسبة حقيقية بل تكون طرفا، لأنها معنى اسمي مستقل يمكن أن تكون طرفا للنسبة، لا أنها بنفسها نسبة بل تكون طرفا للنسبة، كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان، فهنا الابتداء معنى اسمي يكون طرفا للنسبة لا أنه بنفسه نسبة. ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها، فالوضع في الجميع عام باعتبار أنها أن المعاني الجزئية تصورت بوجهها وبعنوانها الحاكي عنها، وما تم الوضع له ليس هو نفس العنوان، ليس العنوان الجامع. لماذا؟ لأنه ليس هناك جامع حقيقي يحكي عن تلك النسب المتكثرة، فلا بد أن يكون الوضع لكل واحد واحد من هذه النسب، فيكون الموضوع له خاصون. طيب، بناء على هذا يكون قد اتضح كيفية تطبيق هذه المسألة على المعنى الحرفي. هنا موضوع آخر، نحن انتهينا من هذا التقسيم، إن شاء الله يبقى التقسيم الثالث وسيأتي بيانه إن شاء الله لعله في بعد درس أو درسين، وهو الوضع الشخصي والنوعي، وهذا التقسيم للوضع يكون على طبق كيفية تصور اللفظ. إلى هنا نحن انتهينا من التقسيم الثاني وهو تقسيم الوضع على أساس كيفية تصور المعنى. قلنا في الوضع نحتاج إلى تصور المعنى واللفظ، سيأتي أنه بناء أو على كيفية تصور اللفظ أيضا هناك تقسيم آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. طيب، هنا يدخل في عنوان آخر هو الاستعمال حقيقي ومجازي. نحن بعد عملية الوضع يعني بعد تخصيص اللفظ بالمعنى المعين تأتي مرحلة الاستعمال، أننا نستعمل هذا اللفظ لأجل إحضار المعنى في ذهن المستمع. هذه نعبر عنها عملية استعمال، يعني نستخدم هذا اللفظ لأجل إحضار المعنى الذي وضع بأزائه في ذهن المستمع، هذه نعبر عنها عملية استعمال. الاستعمال ينقسم إلى استعمال حقيقي واستعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في نفس المعنى الموضوع له، يعني حينما أستعمل كلمة أسد في الحيوان المفترس هذا، فأقول مثلا أقول رأيت أسدا في حديقة الحيوان في القفص، هذا الاستعمال لفظة أسد يسمى استعمالا حقيقيا. لماذا؟ لأنه استعملت في نفس المعنى الموضوع له. أما لو استعملت هذه اللفظة في غير المعنى الموضوع له لوجود مناسبة طبعا بين المعنى الموضوع له وهذا المعنى الآخر، هذا الاستعمال يسمى استعمال مجازي. مثلا أن أقول رأيت أسدا يقود السيارة، ومقصودي هنا من الأسد الرجل الشجاع، هنا استعمل لفظ الأسد. حينما أقول رأيت أسدا يقود السيارة استعمل لفظة أسد في غير المعنى الموضوع لها. لماذا؟ طبعا هذا الاستعمال لأجل وجود تشابه بين هذا المعنى الذي استعملت فيه والمعنى الحقيقي المعنى الموضوع له اللفظ، وهو أن الأسد وهذا الرجل الشجاع يشتركان في الشجاعة، هذا يسمى بالاستعمال المجازي، استعمل مجازا يعني استعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له لمناسبة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له. وتارة لا قد يستعمل اللفظ في في غير المعنى الموضوع له لا لمناسبة، مثلا أعبر عن الشخص الذي تكون رائحة فمه كريهة أقول عنه أساد، أو أعبر عن مثلا الإنسان بقولي مثلا طائر. هذا اللفظ لا هو مجازي، يعني لا لم يستعمل اللفظ لا في المعنى الموضوع له ولا في معنى له علاقة بالمعنى الموضوع له، بل معنى غريب هذا يعبر عنه بالغلط، هذا غلط في الاستعمال طبعا، وهذا محل وفاق بين العلماء جميعا بين المحققين جميعا. إنما وقع الكلام في أنه أو الخلاف في أن الاستعمال المجازي، يعني أنا إذا أردت أن أستعمل اللفظ في معنى غير موضوع له ذلك اللفظ وإنما له علاقة بالمعنى الموضوع له، هل يحتاج هذا الاستعمال؟ يعني هل أن صحة هذا الاستعمال متوقف على ترخيص أو وضع آخر من الواضع؟ يعني الواضع مثلا حينما يضع كلمة أسد يقول وضعت كلمة أسد للحيوان المفترس، ويمكن استعمالها في الرجل الشجاع، ترخيص هذا منه، أو عند طبعا عند استعمال القرينة، مع استعمال القرينة، أو يقول وضعت كلمة أسد للرجل الشجاع عند وجود القرينة على ذلك. يعني هل نحتاج إلى ترخيص من الواضع أو وضع آخر من الواضع لللفظ مع القرينة للمعنى المجازي أو لا نحتاج إلى ذلك؟ خلاف بين العلماء. يعني إذا كنا لا نحتاج بل نقول أنه يكفي فيه حسن السليقة، يعني أنه إذا رأينا هذا الاستعمال استعمال حسن نقول يصح هذا الاستعمال، كان استعمالا قبيحا نقول لا يصح هذا الاستعمال المجازي. مثلا استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع لأجل اشتراك الشجاعة بين الأسد والرجل الشجاع نقول هذا استعمال بحسب الطبع بحسب السليقة استعمال حسن، فيصح هذا الاستعمال من دون أن الحاجة إلى ترخيص من الواضع ولا إلى وضع جديد من الواضع، بل يكفي حسن الاستعمال. أما إذا كان الاستعمال قبيحا نقول هذا الاستعمال غلط، مثلا استعمال لفظ الأسد في الرجل الذي يكون رائحة فمه كريهة بخر الفم فنقول أن نعبر عنه بأنه أسد، نقول له هذا غير موافق للسليقة فالاستعمال يكون استعمالا غلط. الشيخ يرجح القول الثاني أنه لا نحتاج إلى ترخيص ولا إلى وضع جديد من الواضع بل يكفي حسن السليقة، والمنبه على هذا الأمر أنه استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع هذا استعمال حسن ويراه الطبع صحيحا حتى لو لم يسمح به الواضع، حتى لو قال أنا لا أسمح باستعمال الأسد في الرجل الشجاع، نلاحظ أنه استعمال جميل واستعمال صحيح بحسب السليقة وبحسب الطبع. وحتى لو قال هو أنه أجاز وقال أجزت استعمال مثلا لفظ الأسد في بخر الفم اعتبار أن الأسد يأكل اللحوم ولا يغسل أسنانه فيكون رائحة فمه كريهة، وهذا ممكن استعمال لفظ الأسد في الرجل الذي يكون فمه بخير، نقول أيضا هنا هذا الاستعمال غير صحيح حتى وإن أجاز الواضع. فهذا يدل على أنه لا نحتاج في صحة الاستعمال المجازي إلى إجازة ورخصة من الواضع ولا إلى وضع جديد، بل حسن السليقة يكفي في تصحيح الاستعمال. نقرأه بسرعة ليس فيه شيء. قال استعمال اللفظ أو الاستعمال حقيقي ومجازي، استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقي حقيقة، واستعماله في غيره يعني في غير اللفظ الموضوع له المناسب له المناسب للمعنى الموضوع له يسمى مجاز، وفي غير المناسب غلط، وهذا أمر محل وفاق. لكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان في يعني في المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه مجازا، كعلاقة مثلا الحال والمحال الكل والجزء وما شابه ذلك من العلاقات الموجودة في علم البيان، أو لا، أو أنه نحتاج إلى وضع جديد أصلا، وضع أن نقول أن يقول الواضع وضعت لفظة أسد مع القرينة للرجل الشجاع، أو أن صحته طبيعة تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطابع صح استعمال اللفظ فيه، وإلا فلا يكون استعمالا خاطئا. هل يكفي ذلك أو لا نحتاج إلى ترخيص أو وضع جديد من الواضع؟ قال والأرجح القول الثاني، وهو أنه يكفي حسن السليقة والطابع. والأرجح القول الثاني لأننا نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا وإن منع منه الواضع، نراه حسنا، وعدم صحة استعماله مجازا في كريه الرائحة الفم كما يمثلون وإن رخص الواضع. ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، يعني حتى باللغة الإنجليزية باللغة غير العربية يعبر عن الرجل الشجاع بالأسد. لماذا؟ إذن هذه سليقة عامة عند البشر أنه يمكن التعبير عن الرجل الشجاع بالأسد من دون حاجة إلى وضع، يعني لا يمكن الاتفاق في جميع اللغات أنهم وضعوا أو أن الواضع عندهم رخص في استعمال لفظة أسد في الرجل الشجاع، بعيد جدا. فإذن هذا يرجع على مؤشر أو هذا منبه على أن هذا راجع إلى السليقة العامة، لا أنه الواضع في كل لغة، وإلا كيف وجدنا أنه في أغلب اللغات أو في أكثر اللغات إذا راجعناها نجد أنهم يعبرون عن الرجل الشجاع بالأسد أو بقلب الأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائع عند البشر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.